الحديث الثالث وهو الأخير في باب فضائل عمر. والحديث رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله ابن أبي ابن سلول، وعبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، نسأل الله العافية والسلامة. عبد الله بن أبي بن سلول أبوه أبي ابن مالك، وسلول أمه، فقيل له عبد الله بن أبي ابن سلول، ذكرت أمه وأبوه. عبد الله بن أبي بن سلول خزرجي من كبار الخزرج، بل كاد الخزرج أن يعقدوا له تاج وأن يملكوه في المدينة أو على المدينة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الله تعالى بالإسلام فأسلم جماعة من الأوس ومن الخزرج، وأذن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى طيبة الطيبة، فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طيبة الطيبة. وهل يعقل أن ينصب عبد الله بن أبي ملكا والنبي عليه الصلاة والسلام رسول الإسلام والوالي على أمور المسلمين، يبدى عبد الله بن أبي على سيد الخلق؟ ما كانت الأنصار تفعل ذلك، فحنق وغضب ونافق، أظهر الإسلام وأبطن الكفر. النفاق إظهار الإسلام وإبطان الكفر. دولة الإسلام قائمة، والكلمة بالمدينة للإسلام، وهو مضطر أن يبقى بطيبة، فماذا يفعل؟ نافق، ذكر أنه مسلم وأبدى أنه مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويخرج يجاهد مع النبي في عام خيبر، في عام أحد خرج ومعه 3000 يقاتلون مع رسول الله، ولكنه لما بلغ إلى ثنية الوداع رجع. المهم عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، ما أراد الله تعالى له الإيمان، فنافق. النفاق الاعتقادي، النفاق ينقسم إلى قسمين، نفاق اعتقادي لا يعلمه إلا الله، إذا اعتقد المرء الكفر وأظهر الإسلام يقال له منافق. من الذي يسميه منافق؟ الله. ومن الذي يعلم أنه منافق؟ الله. وإذا أخبر الله رسوله علم النبي أن هذا منافق، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن هذا منافق. هذا النفاق الاعتقادي. نفاق آخر لا نسلم منه جميعا إلا من شاء الله، وهو ما يسمى بالنفاق العملي. إذا عمل المرء بعض أعمال اتصف بأعمال المنافقين. آية المنافق 3، إذا حدث كذب وغالبنا يكذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. ولا يسلم من هذه الثلاث أو هذه الثلاثة إلا من شاء الله. لكن هذا النفاق الذي يسمى النفاق العملي لا يخرج من الملة، وإنما هو معصية من المعاصي الكبار. المقصود عبد الله بن أبي بن سلول له ولد، الولد يسمى عبد الله، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول. عبد الله الولد أصل اسمه الحباب، فلما أسلم على الحباب سماه النبي عبد الله، فصار يقال له عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول. الولد مسلم صادق الإسلام والإيمان، الوالد منافق زعيم المنافقين ورئيسهم. وقد شاع النفاق على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأنزل الله تعالى في ذلك قرآن، قال تعالى في كتابه العزيز: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. جماعة من أهل المدينة من الأوس من الخزرج منافقون، جماعة من العرب الذين كانوا حول المدينة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام منهم أيضا منافقون. ولذا قال الرب جل وعلا: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. وهذا النفاق ليس لقبيلة ولا لعشيرة ولا لحي ولا لطائفة وجماعة، وإنما هو عمل من تلبس به اليوم فهو منافق. عبد الله بن عبد الله بن أبي الولد المسلم لما مات أبوه عبد الله بن أبي أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه قميصة، هذا القميص عند العرب، وكان عبد الله الوالد المنافق رجلا طويلا ضخما. أراد الولد أن يأخذ قميص رسول الله، والولد يعلم أن أباه منافق رجاء أن يخفف الله تعالى على أبيه، ورجاء أن تنال الوالد بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا طلب من الولد، الوالد أفضى إلى ما قدم بل مات على نفاق. الولد يلتمس القميص ليكفن والده في القميص. أجاب النبي الطلب إكراما للولد، وهذا ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم، أن النبي إنما أعطى القميص للوالد تكرمة للولد المسلم. وجماعة من أهل العلم يقولون إنما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام القميص للوالد جزاء ما فعل الوالد يوم بدر، لما كانت غزوة بدر وأتي بالعباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم أسيرا، ما وجدوا للعباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم قميصا يستر به نفسه، فأخرج عبد الله المنافق قميصه، وكان عبد الله المنافق طويل طول العباس ابن عبد المطلب، فشكر النبي له هذا العمل الجليل الذي عمله في السنة الثانية من الهجرة في غزوة بدر، أعطاه القميص.
يقول عبد الله بن عمر فسأله أن يعطيه قميصه أن يكفن فيه أباه فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، يا رسول الله صلي على أبي لعل الله تعالى يتجاوز عنه.
هذا الولد مسلم شهد الغزوات مع رسول الله ووقف موقفا كريما عظيما فريدا ضد أبيه، ويعلم أن أباه منافق. وفي غزوة من الغزوات وإذا بأبيه المنافق يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يريد عبد الله بن أبي أن النبي الأذل حاشاه وأنه هو الأعز. سمع الولد هذه الكلمة، ولما قفل النبي صلى الله عليه وسلم عائدا إلى طيبة الطيبة وقف الولد على باب المدينة وقال لأبيه والله لن تدخلها حتى يأذن لك رسول الله، والله إن رسول الله لهو الأعز وأنت الأذل، أذن النبي له أن يدخل. قال الولد لرسول الله يا رسول الله إن كنت آمرا أحدا أن يقتل أبي فمرني أنا أقتل، أنا الذي أتولى قتله. أولئك قوم دخل الإيمان في قلوبهم، أولا لا يميلون لبنوة ولا أبوة ولا عشيرة ولا جماعة ولا عصبية، وما أنا إلا من غزية إن غزت إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. هذا كلام سيء، ما أنا إلا من غزية، أنا قبيلتي تسمى غزية، إن غوت غزية أنا أغوى وإن ترشد غزية أنا أرشد. هذا دليل على تجرد الإيمان من القلب، لكن الإيمان إذا دخل القلب وعلم معنى قول الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منهم عبد الله بن عبد الله ابن أبي ابن سلول رضي الله تعالى عن عبد الله الولد. وما كان النبي يريد أن يقتل أصحابه، ويكره النبي أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه، ولذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام من يعلم من المنافقين يمرحون يسرحون يعملون يكيدون، والنبي يعلم كيدهم ويصبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعطى القميص، ووري الوالد في القميص، طلب الولد أن يصلى على الأب، أتى النبي ليصلي على الأب وإذا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه يجر رسول الله، يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله؟ لا تصلي عليه. وهذا هو موضع الشاهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر دعني يا عمر، إن الله تعالى خيرني، فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ما دمت أنا مخيرا ما دمت أنا مخير أصلي عليه. صلى عليه وإذا بالقرآن ينزل موافقا لرأي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فالله جل وعلا أنزل في هذا المنافق ولا تصلي على أحد ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فنزل القرآن موافقا لقول عمر. هذا هو موضع الشاهد. في هذا الحديث فوائد، من الفوائد لطف رسول الله وجميل أخلاقه. عبد الله بن أبي بن سلول كاد للنبي كيد لا يعلمه إلا الله،
هو الذي أشاع قضية الإفك، وهو الذي شنشن وطنطن بها، وهو الذي حمل الناس على أن يتكلموا في عائشة وأن يقولوا بأنها زنت، وحاشاها، الله تعالى براها من فوق 7 سماوات. 17 آية في سورة الأحزاب، ارجع إليها قبل العشاء أو بعد العشاء في كتاب اللام تجد أن الله تعالى براها. الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون. هذا قول الله يبرئ زوجة نبي. الله جل وعلا يجعل زوجة النبي عاهر، زانية، حاشا. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، لكن هذا المنافق وأضراب هذا المنافق الذين جعل الله تعالى في قلوبهم الرين وجعل الله في قلوبهم الغشاوة، لما سمعوا هذا الكلام شنشنوا وطنطنوا وعملوا ما عملوا، وظل النبي عليه الصلاة والسلام مدة من الزمن لم ينزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم، وصار النبي يسأل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يسأل النبي بريرة، يسأل النبي زينب، يقول النبي لعائشة: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، إلى أن أنزل الله تعالى براءتها في كتابه العزيز. أليس هذا بكيد بالغ؟ والمرء قد يؤخذ ماله، قد يقتل ولده، قد يقتل قريبه، قد يصاب بما يصاب به، يتحمل ويصبر، ولكن إذا قيل له نسأل الله العافية إن زوجك بغي زانية، بمعنى أن أولادي ليسوا بأولاد شرعيين، هذا رمي عظيم، بهت كبير. ولهذا قال الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وخير للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تبارك وتعالى ابتلاه بهذا الأمر، وبعد ذلك طمأن الله نبيه وطمأن الله المؤمنون ولقى المؤمنين، وقبل المؤمنون ذلك، قبلوا أمر الله وتيقنوا وعلموا علما جازما أن عائشة رضي الله تعالى عنها حصان رزان، كما قال فيها حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه: حسان حصان رزان لا تلم بريبة، لا يوجد فيها ريبة. الله تعالى لا يختار بغي كما قلت ولا زاني حتى تكون تحت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن النبي رحيم لطيف، يرجو لعبد الله بن أبي الرحمة، ويخرج النبي القميص ويدفعه، ويأتي ويصلي على عبد الله بن أبي، مع أن عمر منع رسول الله، ولكن النبي لم يأتمر، ويقول له: إنما خيرني الله، إن شيء صلي، إن لم استغفر، إن لم تشأ لا تستغفر، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لكنني أطلب لهم المغفرة. بعد ذلك قال الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. من الفوائد لهذا الحديث التبرك بآثار المصطفى، طلب القميص ليكفنوا عبد الله بن أبي. عبد الله بن أبي رئيس المنافقين، ثري غني، وقد ذكرت لك آنفا أنهم كادوا يملكوه، عقدوا له التاج ونظموا التاج، يريدون أن يجعلوه ملك لطيبة، ولكن مقدم النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حالهم عن ذلك. ألا يجد ما يوارى به؟ بلى. ألا يجد ولده ما يواري به أباه؟ بلى يجد، ولكن أرادوا البركة، بركة سيد الخلق، وسيد الخلق مبارك قطعا لا تردد ولا توقف، وآثار سيد الخلق يجوز التبرك بها. وقد ذكرت لك غير ما مرة أن التبرك بقميصي بعمامتي بحقوي بإزاري ببصاقي بمخاطي بما باشر جسد بمن فصل من جائز 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 مليون مرة ومليون مليون مرة، إن وجدت آثار قميصة حقوة إزارة قلنسوة عمامة أي شيء يتعلق به باشر جسد انفصل عن بصاق مخاط، وضع يده في ماء تبرك به، توضأ صلى الله عليه وسلم أخذوا آثار وضوئه تبركوا به، بصق تفل أخذوه تمسحوا به، لما؟ لأنه رسول الله. وهل يوجد رسول غير رسول الله بعدما بعث الله رسوله؟ انتهى الأمر، انتهى الأمر، ولا يقاس عليه، ذاك رسول الله. ولكن لو تبركنا بشكل آخر بعد ذلك ألهناه. إذا جينا وأخذنا بصاق زيد أو عمرو أو بكر أو خالد ظن أن له مقام عظيم، بعد ذلك يدعي الألوهية. الصحابة ما فعلوا ذلك لأحد إلا لسيد الخلق، فدل ذلك على أن هذا الموضوع خاص بسيد الخلق الذي كان يقول وهو رسول الله: اللهم إني ضعيف فقوي في رضاك ضعفي، وخذ إلى الخير بناصيتي، واجعل الإسلام منتهى رضاي، اللهم إني ضعيف فقوني. يقول إني ضعيف، ويقول للرجلين في منى لما دعا بهما وأتيا إليه ترتعد فرائصهما خوفا ووجلا من سيد الخلق، هل هون عليهما وقال لهما: هونا على أنفسكما، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. إيش هذا الخوف؟ هون عليك، أنا ولد امرأة من قريش، أمي قرشية عربية، يؤتى باللحم ويؤخذ هذا اللحم ويجعل الشرائح ويوضع على الحجارة، فإذا يبس أنا أمي وأنا كنا نأكل هذا، لا تظن أنني شيء عظيم جدا، الله أجل وأعظم من كل شيء، هذا رسول الله. لكن صدقوني أننا إذا جينا إلى عالم اليوم، إلى أحد من أقرباء سيد الخلق، وقبلنا وأخذنا عمامته وثوبه وغسلنا وشربنا، أوه بعد ذلك لا يرده شيء، أنا ربكم الأعلى. لسان بشر، لسان بشر. أنا الحقير اليوم لو قبلت يدي غدا بعد الغد أعتبر أنني ها أصبحت شخصية عظيمة، وهذا أمر ملموس اليوم. لو جاء متى ما كان عالم، عندما يأتي الناس ليسلم عليه هو يضع يده هكذا حتى بس يأتي الناس ويقبل، وأن هذا حق من حقوقي، وأن من لم يفعل ذلك ما قام بالواجب الذي يجب عليه أن يقوم به. ولكن رسول الله بالعكس صلى الله عليه وسلم، ولذا قرر أهل العلم أن ما التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام الموجودة، وهل هي موجودة اليوم؟ وقد مضى 15 قرن، الذي أعرف أنه توجد شعرات، أو أستطيع أن أقول لك شعرة لا تزيد على 20 سنتيمتر، موجودة في اسطنبول، موضوعة في شيء الناس يأتون ويطلعون عليها، ويذكر بأنها من آثار شعر النبي عليه الصلاة والسلام، وأزيد وأقول إنها لا تزيد على 20 سنتيمتر في دار السلطنة العثمانية، وقد جعل اليوم متحف، الناس يأتون وينظرون ويدنون ولا يلمسون ويرون هذه الشعرة، من أراد أن يقبل لا يقوى على أن يقبل. وأما ما عدا ذلك، قدم النبي في عسقلان، قدم النبي في الشام، قدم النبي في مصر، قدم النبي في كذا، قدم النبي في كذا. النبي ما راح مصر، والله ما راح مصر ولا راح الشام ولا راح عسقلان. النبي ما خرج من جزيرة العرب، ما وصل إلا إلى تبوك، مد رجله وذهب إلى عسقلان، ورجل الرجل موجودة اليوم، هذه قدم رسول الله. كذب كذب كذب. القدم قدم إبراهيم عليه السلام التي قال الله تعالى فيها: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الله حفظ قدم الخليل لأن الخليل عمل أعمال جليلة. الله تعالى خلد ذكره صلى الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذا ما جاء القرآن به، وهذا ما جاءت السنة به، وما عدا ذلك فروايات تاريخية وقصص لا يصدق أصحابها، لأننا رأينا أنهم يحتفون بهذا. ويلا خذ السدن يأكلون ويشبعون منها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لكن بصاقه، مخاطه، لعابه، قلنسوته، قميصه، حقه، كانت له جبة لما مات، بقيت هذه الجبة عند عائشة، بقيت عند أسماء، إذا مرض مريض أتوا وأخذوا جبة المصطفى صلى الله عليه وسلم وغسلوها، وشرب واغتسل المريض ويبرأ إن شاء الله، لا بأس بهذا ولا مانع منه إن وجد. ولكن قد كثرت الاحتيالات والخزعبلات والخرافات والأكاذيب وأكل أموال الناس بالباطل، حتى إن من الأكاذيب أن للنبي سبحة، أنا رأيتها بعيني هكذا قدر هذا الحد، سبحة عند أسرة من الأسر يأتي الحجيج حتى يسبح بسبحة النبي. النبي ما كانت له سبحة، النبي كان يسبح بأصابعه وأنامله، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، ويحمد 33، ويكبر 33، ويكمل 100 بلا إله إلا الله، ويقول إنهن مستنطقات يوم القيامة. الله ينطق هذه الأنامل يشهدها يوم القيامة فتشهد، ما له سبحة قد كده. لكن الأكاذيب موجودة، وأكل أموال الناس بالباطل موجود، وهذه أمور تنطلي على كثير من الناس ومن الرعاء والحافظ السيوطي. والسيوطي مشهور معلوم من علماء القرن التاسع أو العاشر الهجري، يذكر بأن هذه السبحة لا تعلم إلا بعد القرن السابع أو في القرن الثامن، والنبي ما له سبحة. ومن قال إن له سبحة فهذه سنة رسول الله بين أيدينا، وهذا كتاب الله بين أيدينا، ونحن طلاب علم نلتمس الفائدة ونلتمس الحكمة، أينما وجدت أخذ بها ونرجع عما قلنا. والله الموفق. يشابه هذه القصة قصة القميص لعبد الله بن أبي قصة لزينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة أبي العاص. ماتت زينب وبلغ النبي الخبر، وآتى إلى النسوة وعلى رأسهن أم عطية، امرأة كبيرة صالحة كانت تغسل الموتى من النساء. فأتى النبي إليهن يوصيهن وقال لهن: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، ثلاث مرات، خمس مرات، وتر، سبع مرات، تسع مرات، كما تريدنا، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. ووضع الكافور في كفن الميت يشد الجسم ويطرد الهوام، هوام الأرض، ويبقى الجسد مدة من الزمن. واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، وقال النبي لهن فإذا فرغتن فآذنني أعلمنني أنكن فرغتن. قالت أم عطية رضي الله تعالى عنها فلما فرغنا آذناه أعلمناه يا رسول الله انتهينا. فأخرج النبي حقوة إزارة وألقاهن ألقاه إليهن وقال أشعرنها إياه، اجعلن هذا الحق إزاري الذي يلي جسدي اجعلنه مواليا لبشرتها حتى تنال بركة أبيها البنت. جائز لا بأس به ولا مانع منه، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فإذا هذه بركة تلتمس وتفعل ولا مانع من ذلك. وما عدا ذلك مما لم يلامس، وهذه قاعدة نجعلها نصب أعيننا، ما لم يلامس بشرة النبي، ما لم ينفصل من النبي لا نتبرك، لا نتبرك بالدكة المبلغة من المرمر في مسجد النبي من أيام الأتراك، النصف الأول من أيام الأتراك والنصف الثاني أنا من أعرف الناس به قبيل سنوات زيد وعمل، تعال شوف في موسم الحج ماذا يقع، تبرك وتمسح ووضع أصبع على هذه، وضع على العين حتى تبرأ العين، ووضع القلب والتمسح وما إلى ذلك، وكل هذا ليس مشروعا. المشروع أمران اثنان، من فصل أو ما باشر جسد رسول الله. وإذا قال لي قائل الشاعر يقول أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. فأنا إذا تمسحت بهذه السارية بهذه الدكة بهذا الباب أنا ما تمسحت بهذه، وإنما حب من سكن الديار وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم حملني على أن أفعل ذلك. الجواب من طريقين، الطريق الأول الذي سكن هذه الديار والذي قبره في هذه الدار كان يمنع من ذلك وينهى عن ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإذا ما شاهد أمرا من هذه الأمور لا يرضى به مطلقا، بل كان يدعو الخلق إلى أن لا يمسوا إلا الركن الحجر الأسود فقط، لأن الحجر الأسود يشهد لنا يوم القيامة، وما عدا ذلك من الكعبة لم يشرع النبي أن يقبل ولم يشرع النبي أن يمس، وإنما شرع لنا تقبيل الحجر الأسود، لأن الحجر الأسود يشهد لمن وافاه على الإسلام يوم القيامة. فإذا كانت هذه الدكة تشهد لنا يوم القيامة، أو هذه السواري تشهد، أو الباب يشهد، أو أي موضع أو مشهد يشهد، فلنبادر ولنعمل. وإذا كانت لا تشهد ولا يثبت الشهود إلا بنص المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فإننا نكتفي ونتوقف بما علمنا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأمر الثاني، الجواب الثاني، هذا البيت قول الله؟ هذه الأبيات قول الله؟ لا. قول رسول الله؟ لا. هذه يا أحباب قالها مجنون ليلى، واحد يحب ليلى ولا يعرف ليلى من هي، وإنما تصور محبوبة له تسمى ليلى، ما اجتمع بها يوما ما ولا رآها يوما ما، وهو شاعر فتمثل أن له محبوبة سماها ليلى وهام بليلى وصار دائما وأبدا يبكي ليلى وينشد الشعر في ليلى حتى قالوا له مجنون ليلى، فهل نستدل بشعر مجنون ليلى؟ أنا مجنون ليلى الدليل قال الله وقال رسول الله، قل لي قال الله على الرأس والعين، قال رسول الله على الرأس والعين، قال أبو بكر، قال عمر، قال عثمان، قال علي، قال ابن مسعود، قال ابن عباس، قال أي صحابي، قال أي تابعي، قال الإمام مالك، قال الإمام أبو حنيفة الشافعي، قال الإمام أحمد بن حنبل على الرأس والعين. وأما أن تحتج بقول مجنون ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، هو ما دخل أتى إلى المواطن التي تنزل فيها محبوبته ليلى الموهومة المزعومة، فصار يقبل الجدار هذه وهذه، ويحتج على جواز ذلك بقوله وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. نحن حب من سكن الديار عندنا في شريعة الإسلام طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، هذا حب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لو قال لي قائل ما هي محبة رسول الله، أقول له طاعته، الانتهاء عما نهى عنه، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا نعبد يعبد الله إلا بما شرع. اضرب لي مثال، اضرب لك مثال، انا تزوجت، ما حد يزوجني شايب، اعطتني دبلة ذهب، قبلت الدبلة الذهب، البس الدبلة الذهب؟ لا البسها، اخذ الدبلة الذهب واشكرها على فعلها واحتفظ بهذه الدبلة ولا اضعها في يدي، لان صاحب هذا القبر طلع على المنبر وأخذ قطعة من الذهب وقطعة من الحرير وقال هذان حرامان على ذكور أمتي حل لنسائها. لا يتحلى الرجال بالذهب، ويملك الرجال الذهب، ولو أراد إنسان ولديه مال أن يملك ذهبا قدر جبل أحد جاز للرجل أن يملك من الذهب قدر جبل أحد، ولا يجوز له أن يشرب في إناء ذهب ولا إناء فضة ولا خاتم ذهب يلبسه ولا أي شيء يتعلق بالذهب، وإنما ذلك للنساء التي قال الشاعر فيهن كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. المرأة هي التي تتزين بالذهب وبالحلي وبالحمرة والصفرة والشعر وتتلون وتجر الفستان وما إلى ذلك. وأما نحن الرجال فالله تعالى إنما كتب علينا القتل وكتب علينا الإقبال والإدبار وكتب علينا العمل وما إلى ذلك. وأما النساء هي التي لها شنطة دائما وأبدا وفيها الحمرة والمرآة والطيب تنظر وتعمل. هل في جيبك شيء من هذا يا أخي؟ لا والله، لأنك رجل والحمد لله رب العالمين. ثم ننتقل إلى الباب الجديد، باب من فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه. نحن نقرأ في صحيح الإمام مسلم وبلغنا إلى كتاب الفضائل، وهذا الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه ذكر لنا فضائل بعض الأنبياء بعض المرسلين بعض الصحابة، وهو مستمر بلغ إلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا عثمان ابن عفان ابن أبي العاص أموي من بني أمية من السابقين في الإسلام، أسلم بدعوة أبي بكر في مكة وشهد المشاهد مع رسول الله ما عدا غزوة بدر وما عدا غزوة بيعة الرضوان، ما شهد غزوة بدر لسبب، السبب أن زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مريضة، وأراد عثمان رضي الله تعالى عنه أن يخرج، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى يمرض زوجته رقية ابنة رسول الله، هذا عذر، وجلس بأمر من رسول الله، ولذا كافاه رسول الله لما قسمت الغنائم غنائم بدر ضرب النبي له بسهم، ويكتب الله تعالى له أجر من شهد غزوة بدر. لم يشهد بيعة الرضوان، وبيعة الرضوان كانت في السنة السادسة لما خرج النبي معتمرا إلى مكة، ومنعته قريش من دخول مكة عندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية. بلغ النبي عليه الصلاة والسلام، بعث النبي عثمان: اذهب إلى قريش فاوضهم، أعلمهم أننا لم نأتي لقتال وإنما أتينا معتمرين، علينا ملابس الإحرام، هذه البدن، نريد أن ندخل نعتمر ونخرج. ولكن قريش منعتها خيلاؤها وكبرياؤها أن تسمح لرسول الله في هذا العام، وعقدت مع النبي صلح بأن لا يدخل مكة هذا العام، وأن يعود في العام القادم ويعتمر ويبقى بمكة 3 أيام قبل الصلح. والنبي قد بعث عثمان، بلغ النبي أن عثمان قتل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يبايعوه على أنه يريد أن يحارب، يريد أن يقاتل، على ما يقتلون عثمان. عثمان أمره ليس بسهل، لما يقتلون الرسول الذي أرسله رسول الله إلى مكة؟ فبايع الصحابة رسول الله واحدا واحدا، وعددهم لا يقل في ذلك اليوم عن 1500 رجل من الصحابة. أما عثمان رضي الله عنه فوضع النبي يده بدل يد عثمان، قال: وهذه عن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن شهد بيعة الرضوان، ما بايع لأن النبي بعثه، وأكرم من ذلك وأفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده موضع يد عثمان. بعد ذلك جاء المفاوض المندوب القرشي وفاوض النبي عليه الصلاة والسلام على الصلح في أمر معلوم ذكره أصحاب السير. من أراد أن يطلع على ما جرى في هذا اليوم العظيم وهذه الغزوة، غزوة الحديبية وغزوة بيعة الرضوان، غزوة فيها من الفوائد وفيها من الحكم وفيها من الأمور ما الله تعالى به عليم، ينبغي للمثقف، ينبغي للقارئ، ينبغي لمن يقرأ ويكتب أن يطلع على هذه القضايا التي جرت للنبي عليه الصلاة والسلام. ويا ليت الإعلام الإسلامي في أي بلد، يا ليتهم بدل المسلسلات الكرتونية يعملون لنا هذه المسلسلات في غزوة النبي، يوم ذات الرقاع، يوم أحد، يوم بدر، يوم الخندق، يوم 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 يوم، حتى ينشأ الجيل وهم يعلمون ماذا وقع للنبي عليه الصلاة والسلام من الأمجاد، من المكارم، ماذا وقع للصحابة، يعلمون أسماء الصحابة، يعلمون ماذا حصل، بدل أن يبقى الجيل المسلم جاهلا غافلا لا يعلم عن أمجاده، عن أسلافه، عن من قبله. يتخرج من الجامعات والله ما يعرف عثمان، لو قلت له عثمان من والد عثمان لا يعرف. لما سمي عثمان ذو النورين؟ وعثمان يلقب بأنه ذو النورين، سمي عثمان ذو النورين لأن عثمان رضي الله عنه أولا زوجه النبي ابنته رقية بمكة، نورين، فرق بين النور والنار، النور الضياء المشعل، والملائكة خلقوا من نور، والنار المحرقة، والشيطان خلق من نار. والعرب والصحابة أهل الإسلام قالوا ذو النورين، ما قالوا ذو النارين، قالوا ذو النورين، لأن الله أكرمه بنورين ضيائين عظيمين، الضياء الأول ابنة النبي رقية، الضياء الثاني ابنة النبي أم كلثوم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، واسمعوا ما قال لما أعطاه أم كلثوم وماتت أم كلثوم، قال لو كان لنا ثالثة لزوجناك، لو كان لنا ثالثة لزوجناك. أما من قال إنه سمي ذو النورين لأنه أخذ وأطفأ عيني ابنتي رسول الله، إيش الحقد هذا؟ ما هذا الحقد؟ ما هذه الظلمة؟ يخرج عيني ابنة النبي ويعطيه النبي البنت الثانية؟ أين العقول؟ ما هذا الهوى؟ ما هذه الظلمة التي تقع على القلوب؟ يجب علينا أن نتقي الله. الله جل وعلا أعطانا عقول، السنة واضحة، الأحاديث موجودة، عودوا إلى التاريخ اقرأوا ماذا حصل، ماذا قال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت أم كلثوم، قال عليه الصلاة والسلام لو كانت لنا ثالثة لزوجناك، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بشره النبي بالجنة وهو من ضمن العشر المبشرين بالجنة، وسيأتيكم إن شاء الله تعالى بعد يوم من هذا اليوم حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قصة دخول النبي صلى الله عليه وسلم بئر أريس بقباء، وماذا جرى للنبي في بئر أريس، وماذا وقع يوم أن جاء أبو بكر وجاء عمر وجاء عثمان وجاء علي عمر وجاء عثمان، عندما قال النبي لأبي موسى، وكان أبو أبا موسى، وكان أبو موسى كحارس بواب عند باب الحديقة، قال جاء عثمان، أمر النبي بأن يأذن له، وقال النبي لأبي موسى وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، وقد أصابته البلوى التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أستطيع أن ألخص لك فضائل هذا القرم، فضائل هذا المرء الجهبذ الذي اشترى بئر رومة وجعلها في سبيل الله، وأعتق يوم حصاره 20 عبدا في سبيل الله، وبنى مسجد نبينا هذا بالحجارة المنقوشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفي جيش العسرة يوم غزوة تبوك جهز الجيش كله بماله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكن عل من اطلع على أسماء الصحابة ومن قرأ تاريخ الخلفاء الراشدين وقرأ الفتوحات الإسلامية ماذا وقع عندما مات النبي عليه الصلاة والسلام وتولى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وما الحسن ابن علي والفتوحات الإسلامية التي وقعت، يعلم تماما أن الله تعالى قد أيد هذا الدين بعثمان وأمثال عثمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. ولي الخلافة بعدما استشهد عمر، وعمر قد جعلها في بقية العشرة، لما طعنه اللعين وشعر بأنه هالك ميت أمر بأن تكون الشورى في 6 من أصحاب النبي وهم مبشرون بالجنة، عثمان، علي، طلحة، عبد الرحمن بن عوف، سعيد بن العاص إلى آخرهم، وأمر بأن يأتي ولده عبد الله شاهد ليس له حق، لا يعطى الخلافة ولا يستحقها، ولكن هؤلاء البقية العشرة المبشرين بالجنة الذين مات النبي عنهم راض احصروها في هؤلاء. أما ولدي فلا، ولدي يبقى شاهد ولا يعطى. وأذكر لك أنه كثر المال في زمن عمر، ولما كثر المال أعطى أسامة بن زيد بن حارثة 5000 درهم، وأعطى ولده عبد الله بن عمر 2000 درهم، 2000 لعبد الله بن عمر و5000 لأسامة بن زيد، أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله بن مولى رسول الله. طبعا عبد الله بن عمر له الحق، عبد الله بن عمر صحابي أكبر من أسامة، أوتي به وهو صغير من مكة. يا عمر يا أبتي، تعطي أسامة 5000 وتعطيني 2000؟ الجواب: يا عبد الله، إن أسامة أحب إلى رسول الله من أبيه منك، وزيد بن حارثة أبوه أحب إلى رسول الله مني أنا. فينك أنت؟ زيد بن حارثة الذي اعتقه النبي، يقول عمر في تصوره: النبي يحب زيد أكثر مني أنا، والمعيار هو رسول الله ومحبته، لا عشيرة ولا قبيلة ولا جماعة ولا حسب ولا نسب. إن كان حسب ونسب فزيد مولى رضي الله عنه، وإن كان الرق طارئ عليه لأنه سرق وأسامة ولده. لكن يا ولدي عبد الله، أسامة أحب إلى النبي منك، أنت النبي ما يحبك كحبه لأسامة، وأبوه زيد أحب إلى رسول الله مني، ولذا أنا أعطيه 5 وأعطيك 2، رضيت أو كرهت؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. انظروا ماذا يفعل الإيمان يا جماعة. والله الإيمان، والله الإيمان هو الذي يغير الأوضاع والأمور ويطهر النفوس. ولا يزكي النفوس إلا الإيمان، ولا يدنسها إلا البعد عن الإيمان وعن الله. ولن تجد إنسانا بعيدا عن الله منغمسا في الجاهلية في الفسوق في الفجور إلا لعدم تمكن الإيمان منه ومن قلبه. نسأل الله جل وعلا أن يمكن الإيمان من قلوبنا، وأن يزيدنا إيمانا وهدى واستقامة وتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولي الخلافة، عمل أعمال مجيدة، بنى مسجد نبينا هذا، وقع له ما وقع من البلاوى والمصائب، وسأذكر لك في الدروس المقبلة إن شاء الله تعالى بعض ما يتعلق بأمر هذا الرجل الصالح الكريم الذي شهد النبي له بالجنة. واستمع إلى هذه القصة التي تدل على فضل هذا الرجل، وأنا أقرأ عليك القصة ولا أعلق عليها كثيرا لأن ألفاظها واضحة صريحة. يروي عطاء وسليمان ابن يسار وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله مضطجعا في بيتي، كان رسول الله مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو عن ساقيه، الرواية بالشك عن فخذيه أو عن ساقيه، والذي يظهر كان كاشفا عن ساقيه، لأن الفخذ قال النبي فيه: الفخذ عورة، الفخذ عورة، الفخذ عورة، ولا يقول النبي الفخذ عورة، الفخذ عورة، ويكشف عن فخذيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قالت: فاستاذن أبو بكر: أبي له حاجة والنبي في مرطي، الشرشفة التي ألبسها بعضها على رسول الله والنبي مضطجع وساقان مكشوفتان، فأذن له يدخل. وهو على تلك الحال ما غير النبي من وضعه شيء، فتحدث أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله تعالى، ثم خرج. ثم استاذن عمر فأذن له وهو كذلك على هذا الحال، ثم استاذن عثمان فجلس رسول الله وسوى ثيابه وقال: كيف لا استحي ممن تستحي منه ملائكة الرحمن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.